بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم أجمل تحية، نرحب بكم أجمل ترحيب في غرة شهر رمضان، أول يوم من هذا الشهر المبارك. سرني باسمي واسمي شبكة المجد عموما بمجلس إدارتها ومجلسها التنفيذي ونجومها وطاقمها الإداري والفني أن أتقدم لأمة الإسلام بخالص التهاني وأجملها وأطيبها، أن بلغهم الله سبحانه وتعالى شهر رمضان شهر الخير والبركة، وأن يعيده على هذه الأمة وهي بخير ونصر وعزة وتمكين، وأن يوفقنا المولى سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم، أن يوفقنا لطاعته والقيام بمرضاته واستغلال ساعات وأيام هذا الشهر الكريم بما يعود علينا بالخير في مصالح ديننا ودنيانا. والترحيب كذلك والتهنئة موصولة لضيوفنا الدائمين، ضيوف قناة المجد وجمهورها العريض، يصل هذا الترحيب وهذه التهاني لهم أينما كانوا. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان، حياكم الله فضيلة الشيخ وهنيئا لكم بلغ هذا الشهر الكريم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
اللهم آمين. نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة أيها الأخوات، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ. نحن بحمد الله عز وجل نعيش نعمة عظيمة أن بلغنا أول هذا الشهر الكريم، ومن الله عز وجل علينا ومد في آجالنا حتى عشنا أيامه أو عشنا ساعاته الأولى، وهي نعمة يستحق الإنسان أو يستحق الله سبحانه وتعالى يشكره عليها ويستحضرها، وأن تكون باعث لمزيد من العمل واستغلال هذه الساعات وهذه الليالي المباركات بعمل صالح. لو سألت أحد المسلمين عامة المسلمين عن فضائل هذا الشهر لسرد لك من الأحاديث الدالة على فضائله ومحاسنه الشيء الكثير، لكن يبقى التحدي الكبير في كيف يستغل المسلم هذا الشهر، كيف يحافظ على هذه الحسنات التي يجمعها، كيف يبتعد عن صوارف هذه الصوارف التي تأتيه يمنة ويسرى من نفسه ومن المؤثرات المحيطة به. أسمع تعليق فضيلة الشيخ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما بلغتنا شهر رمضان فمن علينا بإتمامه، ووفقنا لحسن صيامه وقيامه، واجعلنا فيه من الفائزين المقبولين المرحومين، ومن عتقائك من النار ووالدينا وأزواجنا وذرارينا أجمعين، واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، برحمتك يا أرحم الراحمين. أكرر الحقيقة التهنئة من أعماق القلب لأمة الإسلام حكاما وشعوبا في كل مكان بهذا الموسم العظيم المبارك بشهر رمضان الذي هو سيد الشهور وأفضلها على الدوام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لاغتنام هذا الشهر فيما يقربهم إلى الله عز وجل ويرفع درجاتهم عنده، وأن يجعل هذا الشهر المبارك بداية مرحلة جديدة لأمة الإسلام على مستوى الشعوب والحكومات وعلى مستوى الأفراد، أن يوفقهم جميعا لبدء مرحلة تاريخية جديدة لنصرة الإسلام وأهله والتمسك بهذا الدين الذي هو سبب عزتنا ورفعتنا ورفع الظلم والذل الذي يخيم علينا مع الأسف في كل مكان. هذا الشهر مع فضائله الكثيرة المعروفة في تكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات وتنزل الرحمات والنفحات والكرامات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، وأطلق ليعم كل أنواع البركات والخيرات التي تشمل الأفراد والجماعات فيما يخص أمور الدين والدنيا، ولله الحمد والمنة. أقول هذا الشهر بالإضافة لكل هذه الفضائل فهو أيضا من بركاته أنه شهر الفتوحات والانتصارات، شهر العزة والكرامة، ولهذا أكثر المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام كانت في رمضان، سبحان الله. ولذلك نسأل ربنا عز وجل أن يقر عيوننا بنصر إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير، ونحن ولله الحمد نرى بشائر هذا النصر، وما نرجوه إن شاء الله في بقية هذا الشهر أمر بإذن الله كبير وعظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا بعز الإسلام والمسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر المبارك كأنه في مثل هذا اليوم الأول أو ربما قبله بيوم أو يومين، وهذا في أحاديث كثيرة يعني في الصحيحين وغيرهما. فكان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتغل مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. سبحان الله. وأنا أعجب سبحان الله في هذا الحديث وحديث أنس بن مالك أيضا وحديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لما دخل رمضان قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم. شوف في أول الشهر أول دخوله: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر ليست في أول الشهر، إنما هي في آخره. نعم ربما ظن أنها في وسط الشهر فأخبر أنها في آخره، لكن لا قطعا ليست في أول الشهر، وهو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بهذه الخصيصة العظيمة لشهر رمضان أول دخول الشهر، مع أنها لا تكون إلا في العشر الأخير منه، لكي يهيئهم لذلك ويشحذ هممهم ويبعث عزائمهم للحرص على قيام هذه الليلة وإدراك ما فيها من عظيم المثوبة والأجر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بإدراك ليلة القدر والفوز بكل ما فيها من الخيرات والنفحات والبركات والرحمات التي يكرم الله عز وجل بها المؤمنين والمؤمنات. أنا أقول يا أحبتي إن إدراك شهر رمضان نعمة من أعظم نعم الله على العبد. كم من نفوس ماتت قبيل رمضان بلحظات أو ساعات أو أيام معدودات، وكانوا يتمنون مثل ما نتمنى نحن أن يدركوا هذا الشهر ليروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا، لكن تخطفتهم يد المنون. وكم من إنسان سيفرط بهذا الشهر ولا يعرف له قدره، ثم إذا لامته نفسه اللوامة قال: سأعوض في السنة القادمة. ومن يضمن له أن يعيش السنة القادمة؟ قد تتخطف يد المنون قبل أن يكمل هذا الشهر، فضلا أن يصل إلى الشهر شهر رمضان القادم في السنة القادمة. إذن هي فرصة. ومن أيضا هذا الشهر الكريم وما فيه من الخصائص وله من الفضائل وما شرع فيه من الطاعات والقربات وما يتنزل فيه أيضا من الرحمات والنفحات والكرامات التي لا يدرك حجمها إلا الله عز وجل، والله إنه من أعظم منن الله على عباده. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، والحمد لله الذي شرع لنا هذا الموسم العظيم بكل ما فيه من الطاعات والقربات، من الصيام ومن القيام وقراءة القرآن والدعاء والذكر والصدقة والإحسان وصدقة الفطر وغير ذلك. وما ولو لم يشرع الله عز وجل لنا هذا ما كان لنا أن نخترعه من أنفسنا، يعني كما قال الله عز وجل منكرا على أهل الشرك والبدعة: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لو لم يأذن الله سبحانه وتعالى لنا بالصلاة ما كان لنا أن نخترعها، ولو اخترعناها ما نفعتنا عند الله. ولو لم يأذن لنا بالصوم ويشرع لنا صوم رمضان لما جاز لنا أن نخترعها. وسبحان الله حتى لو اهتدينا إليه وفكرنا به فإنه لا يقبله الله عز وجل.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الطاعات إلا ما شرع سبحانه وتعالى، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذا الشهر العظيم بكل خيراته وبركاته وخصائصه وفضائله. ومن أعظم خصائصه كما رأينا أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. سبحان الله يا أخي، ليلة واحدة. وأنا أقول هذا لكي نستعد من الآن ونبعث هممنا وعزائمنا على أن نجتهد في العشر الأواخر أكثر من غيرها، نجتهد في كل الشهر. وأنا أجزم أن الذي فرط في أول الشهر لن يجتهد في آخر.
صحيح.
حقيقة ضعيف الهمة سيظل خامل الهمة، لكن الإنسان الحريص المجتهد الذي يعني يجتهد في إدراك الخيرات والمنافسة في الباقيات الصالحة من أول دخول رمضان بل من قبله، فإنه بإذن الله سيكون عنده من الهمة والعزيمة وتوفيق الله عز وجل له ما يعين على قيام العشر وإدراك ليلة القدر.
نعم.
يعني ليلة واحدة قد لا تزيد ساعات عن عشر ساعات. تخيل يا أخي العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في ألف شهر سواها. وقد حسب بعض العلماء ألف شهر فوجدوها تزيد على 83 سنة وأربعة أشهر. يعني إذا وفقت لقيام ليلة القدر كأنك ظللت تعبد الله عز وجل، هذه العبادات التي وفقت يعني لها في هذه الليلة وتمارسها طيلة 83 سنة وأربعة أشهر،
الله
لا تخرم منها ثانية أو لحظة.
الله أكبر.
والإنسان يعني أمار بني آدم أمة محمد عليه الصلاة والسلام بين 60 و70 وأقلهم من يجاوز ذلك. تخيل يا أخي قد لا تبلغ أصلا 80 سنة، ولو بلغت حتى المئات من السنين سيذهب ثلث عمرك في النوم 8 ساعات يوميا، وكذلك وقت طويل في الأكل والشرب والقضاء الحاجة وطلب الرزق وغير ذلك. لكن سبحان الله إذا وفقت لإحياء ليلة القدر كأنك عمرت هذا العمر المديد وقضيت كل لحظاته في طاعة وعبادة. بل الله عز وجل ما قال مثل ألف شهر، قال خير.
الله أكبر. خير الله يبقى
سبحان الله، سبحان الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. من خصائص كما رأينا يا أخي أنه تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب الجحيم وتغل مردة الشياطين، وذلك لكثرة ما يحصل فيه لله الحمد من الخيرات والمسابقة في الباقيات الصالحات والمنافسة بين المؤمنين في الطاعات ولقلة ما يقع فيه من الفواحش والمنكرات. ولذلك سبحان الله إذا دخل رمضان ظل المجتمع الإسلامي بل حتى الأقليات المسلمين في كل مكان، يعني ظل له سبحان الله جو من الطهارة والنظافة والخشية والإيمان والإقبال على الخير وصالح الأعمال والتنافس في الخيرات والطاعات، وكسدت أيضا سوق المنكرات.
الله.
وأقل الأحوال أنه يعتري أهلها الخجل من إعلانها والمجاهرة بها.
الله.
وهذا والله يا أخي لطف عظيم من الله بعباده ورحمة بهم، فنحمد الله الذي وفقنا له. الله. ونسأل الله عز وجل أن يمد في إعمارنا.
آمين.
حتى نتمه. آمين. وأن يجعلنا فيه من المقبولين المرحومين.
بارك الله فيك وشكر الله لكم فضيلة الشيخ. شكر الله لكل الأخوة والأخوات. استأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم.
هذا البرنامج برعاية تزود. أبشر الماجد للعود يفي بالوعود. ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة.
من عجلان وإخوانه.
الهدف من وجودنا هو صوتكم. نحلل الاقتصاد بمؤشراته، ننقل لكم السياسة بأحداثها الساخنة، نجوب أرجاء الملاعب، نهتم بأسلوب حياتكم، ننشر الخبر في كل وسيلة. جريدة المدينة، صوتك قلمنا.
اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير.
متى يصفف الصباح يا أبي ضفائري وأمضي بين إخوتي والشوق في دفاتري؟ هل ما يعيق فرحتي أني عجزت أن أسي، أم أنها إعاقة من بابنا الفقير؟ متى
ألو؟ وعليكم السلام.
مين يا بابا؟
هذول جمعية البر بالقنفذة، هذول اللي ربوني يا بابا.
نحن في جمعية البر بمحافظة القنفذة لا نكتفي برعايتهم وتنشئتهم فحسب، بل نستمر معهم حتى يكبروا ويصبحوا فاعلين في المجتمع.
شارك معنا في بناء وقف الأيتام لنستمر معهم.
مشروع الوقف الخيري لجمعية البر بالشعف.
أيها المسلمون، إنما لكم في الحقيقة هو ما قدمتموه لأنفسكم ذخرا لكم عند الله.
تقدر القيمة الإجمالية للمشروع 9 ملايين ريال للمشاركة بالوقف.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخرج.
مكتب توعية الجاليات بالخرج يخدم مساحة واسعة وشريحة كبيرة من العاملين في الخرج، فلا تحرم نفسك من المساهمة في دعم وقفه، فإن هذا الوقف سيكون له أثرا كبيرا في نشر الإسلام ودعوة غير المسلمين.
وقف الهدايا للتواصل مكتب الدعوة ببتر يدعوكم للمساهمة في وقف الهداية الدعوي.
أهيب وأدعو وأرجو وأناشد أهل البذل والخير والإحسان والعطاء من خلال العطاء المستمر بدعم هذا الوقف المبارك، سيكون ريعها بيد الله للأعمال الدعوية والمناشط الخيرية النافعة للمجتمع ولبدر وما حولها.
ولا يزال للخير بقية، فساهم فيما تبقى للوقف البالغ 3,500,000 ريال. وقف الهداية أجر دائم في الحياة وبعد الممات لك ولمن تحب.
هذا البرنامج برعاية
مرحبا بكم مرة أخرى، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيل الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان. حياكم الله.
حياكم الله وبركاته.
نتلقى أول متصل معنا في هذه الحلقة، لخطاها من العراق، تفضل أخي طه. السلام عليكم وتفضل معنا. طه أم مساعد تفضلي. أم سعد معنا تفضلي. تفضلي يا أم سعد. تفضلي يا أختي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. السؤال هو عندك مبلغ 5,000 ريال؟
ايوه، وانا ارمله عندي مسمار، اخذ المبلغ
واضح شيء اسمع. ما اسمع صوتك والله واضح يا ام سعد، الله يبارك فيك. عندك مبلغ 5,000 ريال وانت ارمله وعندك ايتام؟
ايوه، وعندي بدي ما غير هذا عادي.
والله ما الزملاء تاخذون الاتصال تكفون. بارك الله فيكم. معي بدور، تفضل يا بدور. بدور معنا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أختي تفضلي.
الله يتقبل منك صالح الأعمال.
آمين آمين ويا حسنك الله.
حياك الله شيخ عبد العزيز.
مرحبا يا أختي الله يحييك.
شيخ عبد العزيز، أنا عادة سنويا في رمضان تأتيني بعض الصدقات والزكوات، يعني 5,000 4,000 أقل أكثر. أصحابها يشترطون أن أنا أعطيها أو أوزعها على الناس المعدمين، يعني كلش ما عندهم أي مدخول، فألاقي صعوبة في هالشيء. ألاقي بعض الناس بعض الأسر مدخولها بسيط جدا، يعني فأعطيهم الصدقات هذه، وأحيانا يشترطون أنه يعني توزع على أكثر من أسرة. فأنا أحيانا أجد بعض الأسر يعني تكون فعلا بحاجة يعني تقريبا نصف المبلغ، فهل يجوز لي أن أتصرف؟ يعني أحيانا يقولون يتصرفوا على كيفك يعني، وأحيانا لا يحددون بعض الشروط. فهل إذا أتصرف بالمبالغ هذه على حسب ما أرى أنا يعني على حسب احتياجي للأسر هذه،
أو أني أتقيد
بكلام اللي
أعطوني
للمبالغ هذه؟
أحسنت.
بارك الله فيك. شكرا لك. معي متصل أم محمد، تفضلي.
طيب
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
الله عافيك شيخ. أنا بسأل، أنا من أول رمضان أبدأ أصلي تراويح وقيام في البيت، يعني القيام هل هي من أول رمضان أو بس فقط في العشر الأواخر؟
طيب
نعم شيخ،
تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى. طيب. شكرا لك. معي متصل أم أنس من المغرب، تفضلي. أم أنس من المغرب تفضلي.
نعم
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم أنس.
لدي أربعة أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
إذا صليت وراء زوجي الصلاة المفروضة لكنه عندما رفع من الركوع ذكر سمع الله لمن حمده بصوت منخفض لم أسمع لكنني أحسست به قد رفع من الركوع، هل أرفع وهل يجب علي سجود السهو أم ماذا؟
نعم.
طيب
سؤال ثاني، هل يجب أن أقول حفظ الله نعم الوكيل على ولدي إذا قام بعمل أغضبني جدا؟
كيف؟
تقول حسبي الله ونعم الوكيل على ولدي هذا أغضبها جدا. أيه. نعم.
طيب.
نعم. أسألك هل يجوز طبخ السهو وأصله في رمضان؟
طبخ ماذا؟
طبخ الثوم. الثوم.
الثور.
الثوم. الثوم قصدك؟
الثوم. الثوم. نعم.
الثوم. أيوة. نعم.
طيب.
نعم.
طيب.
السؤال الرابع، هل من الواجب على المرأة أن تخبر زوجها بتفاصيل ما تمر به من أحداث خلال يومها؟
طيب شكرا لك.
جزاكم الله كل خير ورمضان مبارك.
علينا وعليك الخير والبركة يا أختي أنا. شكرا لك. شكرا لكل الإخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال أم سعد إذا أتاكم يا أخوان يعني أرجو أن تزودوني به. هنا مجموعة من الأسئلة عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. يقول فضيلة الشيخ، أنا هذا من حسين، حصل بيني وبين والدي أو أن والدي لا يكلمني، وكذا مرة اتصلت عليه أدق عليه أكثر من مرة وأتصل عليه ولا يرد لأسباب، فهل يؤثر هذا في صيامي وصلاتي يا قضية الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذا كان بإمكانك يا أخي أن تذهب إليه فلا تتصل به أو ترسل له رسالة، حق الوالد عظيم، وإذا كنت حرمت من العيش معه في بيت واحد فلا أقل من أن تذهب إليه وتجتهد في ذلك لكي تقوم بحقه في البر، وأيضا تهنئه بشهر رمضان وتستسمحه إن كنت قصرت في حقه.
نعم.
أما إذا كنت بعيدا وتعذر أو تعسر سفرك لوالدك فاجتهد في الوصول إليه عن طريق الاتصال أو الاستعانة بأحد أهل البيت كوالدتك مثلا أو أحد إخوانك أو أخواتك أو الجيران أو الأصحاب الذين يقدرهم والدك بحيث يرتبون الاتصال به. إن كان يرفض الاتصال لأن في قلبه شيئا عليك وهذا يبدو لي هو الظاهر، فأنت اجتهد في استرضائه، ما هو السبب الذي أغضبه يجب أن تتجنبه. إذا كنت قصرت في حقه أخطأت عليه فواجب عليك أن تعتذر غاية الاعتذار وأن تجتهد في ذلك ولا تيأس حتى لو ظلت سنة كاملة تحاول استرضاءه بكل ممكن، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين.
لا شيء.
سبحان الله يا أخي الأمر عظيم.
الله أكبر.
قال وسخط الله في سخط الوالدين، وقال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة. سبحان الله، لاحظ كيف أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب يعني بالعقوق أو احفظه يعني بالبر
البر.
والصلة. وأعظم الناس حقا على الإنسان بعد حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم هو حق الوالدين.
الله أكبر.
حق الأمر هم عظيم يا أخي، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر. ولذلك يعني أنا أقول للأخ السائل وفقه الله، فرصتك الآن في رمضان أن
تذهب لوالدك وتقبل رأسه ويديه وتحاول استرضاءه بكل ممكن، حتى لو كان يعني ربما أخطأ عليك يعني في موقف من المواقف ثم أنت عاملت الخطأ بمثله، يعني هذا لا يعمل مع الوالد. الوالد حقه عظيم، تحمل واصبر على الأذى من أبيك، وهذا مشروع مع عامة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يعني يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فهذا مع الجار. وقال: خير الجيران عند الله خير من جاره، وخير الأصحاب عند الله خير من صاحبه. فكيف بالوالد؟ حقه أعظم من حقوق الجيران والأصحاب وغيرهم من عامة الناس. ولذلك اجتهد أن تسترضيهم بقدر الاستطاعة، إذا يعني لم يفتح لك المجال فكما قلت استعن بأحد من أهل البيت أو القرابة أو الجيران أو الأصحاب، حتى يسعوا إن شاء الله في فتح الباب بينك وبينه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ليسامحك ويعفو عنك. إن لم يحصل هذا فلا تيأس، وأكثر أيضا من الدعاء له في ظهر الغيب، والدعاء أيضا أن يهديه الله عز وجل ويطيب خاطره
عليك
بحيث يسامحك ويعفو عنك.
نسأل الله عز وجل أن يوفق الأخ الكريم وأن يجمع ما بين المسلمين. الأخت بدور تقول بأن لها عادة سنويا تجمع مجموعة من الزكوات والصدقات، وبعض قريبها ومعرفة يأتون إليها بهذه الزكوات والصدقات ويشترطون، بعضهم يشترط أن تعطى هذه الأموال لأسر معدومة أو أن توزع على عدة أسر، لهم اشتراطات معينة في ذلك. هل يعني يلزم الأخت بدور أن تنفذ هذه الاشتراطات، خاصة أحيانا أنه يصعب وجود من تنطبق عليهم هذه الشروط؟
نعم، أولا نسأل الله أن يجزي الأخت بدور خيرا على عملها والدال على الخير كفاعل، وإن شاء الله لها مثل أجر هذه الصدقة والزكاة التي أوصلتها لأصحابها وتوسطت بها. لكن ما دام أن بعض الناس اشترط عليه هذا الشرط فلا تقبله،
نعم،
إلا إذا كانت يعني واثقة أن هناك أسرة ينطبق عليها هذا الشرط فلا بأس تقبل. كان يقول والله لا تعطيها إلا لإنسان معدم ليس عنده شيء، أو يعني أسرة معينة فقط، لا تعطيها لأحد. هنا يجب أن تلتزم بهذا إذا كان بإمكانها ذلك. أما إذا كانت لا تدري أن قد تجد من ينطبق عليهم هذه الشروط وقد لا تجد، فهي من البداية تقول رجاء لا تشترط عليها هذا، أنا سأجتهد في إعطائها من يستحقها، بل أفضل المستحقين لها حسب اجتهادي، حسب اجتهادي وحسب التحريات التي سأقوم بها، فأنا سأجتهد لإعطائها أشد الناس حاجة. لكن لا تشترط علي أن يكون إنسان معدما ليس عنده شيء، ولا تشترط أيضا أن يكون لأكثر من أسرة، لأن قد أجد أسرة واحدة تكون حاجتها ماسة، والمبلغ كما هي شارط يبدو لي 5000 يعني حولها قليلة، يعني ليست كثيرة بحيث تقول والله نوزعها على أكثر من أسرة. قد تجد يعني أسرة عليها من الديون بعشرات ومئات الآلاف، فلو أعطيتهم 1000 أو 2000 ماذا تصنع؟
صحيح،
أعطاهم المبلغ كامل هو أفضل لا شك، وقد يسد دينهم وحاجتهم تلك. الخلاصة أنه إذا اشترط عليها شيء من هذه الشروط، كان يكون لأكثر من أسرة أو يكون لأسرة ليس عندهم شيء، فإن كان يغلب على ظنها أنها ستجد من ينطبق عليها هذا الشرط، أو تعرف من ينطبق عليها هذه الشروط، فبها ونعمة تقبل هذا الشرط وتعطيها لمستحقها. وإن كانت يعني لا تدري هل تجد أو لا تجد، فهي ترفض قبولها.
نعم،
تعرف، لأنه إذا اشترط عليها أن تدفع لأكثر من أسرة
وجب عليها
ليس لها أن تدفع لأسرة واحدة. إذا اشترط عليها أن تدفعها يعني شخص مدقع ليس عنده شيء مطلقا، لا تدفع لشخص عنده نصف الكفاية أو ثلث الكفاية وهكذا، فهي كما ذكرت إن كان فعلا تعرف أن هناك شخصا أو أسرة ينطبق على هذا الشرط وستأخذها من هذا المتصدق ثم تدفعها له لا بأس، أما إذا كانت لا تدري فلا تقبل هذا الشرط.
نعم، بارك الله فيك. نعم. فضيلة الشيخ، أم محمد تقول أنا من أول رمضان أصلي صلاة التراويح والقيام، فهل هذا خاص في يعني أول رمضان أو مع العشر؟ والفرق بينهم الشيخ أحيانا يعني يخلط الإنسان، له عادة مثلا أن يصلي مثلا قيام الليل، فيتصور أن صلاة التراويح والقيام
غير القيام،
غير القيام.
هذا هو ليس بينهم فرق، كله يسمى قيام ليل.
الحمد لله.
من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر يسمى كل الصلوات التي تقع في هذا الوقت تسمى قيام الليل، وتسمى أيضا تهجدا، وتسمى صلاة في الليل وهكذا.
نعم.
يعني ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قم الليل إلا قليلا. فهذا كله يسمى قيام ليل، لكن الناس اصطلحوا في رمضان على تسمية الصلاة أول الليل تراويح. سميت تراويح لأنهم كانوا يستروحون بالفصل بين كل 4 ركعات يستريحون فيها، وربما بعضهم كان أيضا يتكى على قدمه اليمنى أو اليسرى.
نعم.
يعني من طول القيام، ليس مثل القيام من اليوم.
الله المستعان.
وبعض الناس حتى يعني هذا القيام الذي لا يزيد أحيانا عن ساعة في أكثر الأحيان يستكثرونه ويستثقلونه. الله المستعان. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة واحدة في ركعتين قرأ أكثر من 5 أجزاء.
الله
تخيل، يعني بل في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام قرأ أكثر من 5 أجزاء.
الله أكبر.
5 أجزاء، نحن نظل العشرة الأول كلها نقرأ في هذه الخمسة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في ركعة واحدة.
الله.
وكان ركوعه نحو من قيام وسجوده نحو من ركوع عليه الصلاة والسلام.
الله.
فعلى أي حال هذا كله يسمى قيام ليل، لكن في رمضان جرت العادة على تسمية الصلاة أول الليل تراويح، والصلاة آخر الليل يسمونها صلاة التهجد أو صلاة القيام. لا يعني لا حرج في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح.
صحيح.
هذه تسميات يعني يتعارف عليها الناس، لا إشكال فيها.
الإشكالية في الوتر.
الإحسان هي فهمت منها أنها تصلي مع الناس أول الليل، أو ربما تصلي وحدها ثم تريد أن تصلي آخر الليل. لقد أحسنت صنعا، وهذا الذي ينبغي للمسلم، خاصة أولئك الذين يسهرون يا أخي طوال الليل، مع الأسف يسهرون على لهو وباطل وأحاديث ليس من ورائها طائل، وحين يسهرون على مشاهدة الحرام وسماع الحرام مع الأسف. على الأقل يا أخوان إذا ابتليتم بمثل هذا وقطعتم هذه الأوقات الفاضلة بمثل هذا اللهو والعبث، وفي أفضل الأشهر يا أخي أفضل الأوقات،
الله
المستعان، أقل الأحوال يا أخي اختلس من هذا الوقت ساعة في آخر الليل أو نصف ساعة تخلو فيها بربك وتصلي ما تيسر لك، وإن كنت صليت التراويح مع الإمام. فالوقت يعني والليل كله وقت للصلاة، لكن الذي ينبغي أن يعلمه الناس أن الإنسان إذا أوتر أول الليل سواء كان منفردا أو كان مع الإمام فإنه لا يشرع له أن يوتر مرة ثانية، لما ثبت في الحديث الصحيح من طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة. أنت الحمد لله أوترت، يعني فعلا صليت وأنهيت صلاة التراويح بالوتر. فتصلي شفعا، يعني ركعة تسلم من كل ركعتين كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل
مثنى
مثنى مثنى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت أم أنس من المغرب تقول إذا صليت تقول أصلي خلف زوجي وأحيانا يرفع من الركوع ولم أسمعه لكن أحس به فأرفع، هل أسجد للسهو؟
لا لا تسجد، ما الحمد لله رفعت معه.
هل يجوز أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل إذا غضبها ولدها؟
لا بأس، لكن لا ينبغي حقيقة التحسب على الأولاد ولا الدعاء عليهم.
نعم.
هذا حقيقة خاصة الدعاء. بعض الناس فعلا مع الأسف إذا غاضب دعا على ولده، وهذه والله يا أخي أنا أقول من أعظم البلاء، وربما تكون من أعظم الجناية على الأولاد، ومن أسباب أيضا عقوقهم لوالديهم وفسادهم نسأل الله العافية وانحرافهم بسبب دعوة من الوالد أو الوالدة في حال غضب. النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني الثلاث دعوات المستجابات لا شك فيهن، وذكر منها دعوة الوالد على ولده نسأل الله العافية، وفي رواية دعوة الوالد لولده. ولهذا مهما غضبت إياك والدعاء على ولدك.
نعم.
ادعو له بالهداية، ادعو الله أن يكفيك شره، لا بأس، لكن لا تدعو عليه.
الله المستعان.
ولا تتحسب عليه.
الله المستعان. طبخ الثوم وأكله في رمضان؟
لا بأس، بس اللي هو يبدو للأخت تشير إلى الإشكالية في رائحة الثوم لمن يصلي مع الجماعة.
نعم.
فعلا لا يجوز الإنسان إذا كان سيصلي مع الجماعة يعني يأكل ثوما بحيث يؤذي الملائكة ويؤذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا شم من أحد رائحة ثوم أو بصل أو كرات طرده من المسجد حتى يبلغ البقيع، البقيع الغرقة. سبحان الله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو كراثا فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بالولد. لكن لا بأس إذا كان ستميته طبخا ولن يبقى له رائحة فلح.
الحمد لله. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، شكر الله لك ما تفضلت.
بارك الله فيكم.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد في 4:30 عصرا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة. اللهم إنا نشهدك